الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري. نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة بقاء جبهة المقاومة على هبة الاستعداد في مواجهة الاستكبار. قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة وارتفاع أعداد الشهداء. انطلاق أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن على جبهة المقاومة البقاء على هبة الاستعداد في مواجهة الاستكبار، وشدد سماحته على ضرورة الحذر وعدم الغفلة من مكر الأعداء، داعيا فصائل المحور إلى ضربهم حيث تطال يدها. واعتبر قائد الثورة الإسلامية جرائم الاحتلال الصهيوني مجازر لن تنسى حتى بعد زوال هذا الكيان من على وجه الأرض، موضحا أن التاريخ سيسجل إراقة الصهاينة لدماء الآلاف من الأطفال والنساء العزل. أصدرت وزارة الأمن الإيرانية بيانها الثاني فيما يخص الجريمة الإرهابية التي طالت الأبرياء في مدينة كرمان في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني. وأعلنت وزارة الأمن جوانب عديدة من الجريمة الإرهابية في كرمان، وأعلنت عن اعتقال 35 شخصا في محافظات كرمان وسيستان وبلوچستان وخراسان الرضوية وأصفهان وطهران وأذربيجان الغربية حتى الآن، مضيفة أنها ستعلن قريبا عن تفاصيل أخرى من المعلومات التي تم الحصول عليها والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات الأمنية. استشهد 200 فلسطيني جراء 14 مجزرة، وأصيب آخرون جراء قصف العدوان الصهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأشارت مصادر فلسطينية إلى استهداف جيش الاحتلال مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع بقذائف المدفعية، لافتة إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين جراء قصف صهيوني استهدف منزلا في مخيم خان يونس. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى أكثر من 23,000 شهيد، فيما تخطى إجمالي الإصابات حدود 59,000 حالة منذ بدء العدوان. حول استمرار الاعتداءات على قطاع غزة، نستمع إلى ما أفادت به الإعلامية إسراء البحيصي من دير البلح.
حتى اللحظة لا زال العدوان الإسرائيلي مستمر، والمحافظة الوسطى الآن تعيش أجواء خطيرة، لا سيما في ظل تحليق مكثف لطائرات الكواد كابتر التي انتشرت قبل نحو ساعة في مخيم النصيرات تحديدا، وتطلق النار على كل من يتواجد هناك، على الرغم من أنه صباح هذا اليوم كان هناك حديث عن تراجع للآليات العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي ظن الناس أنهم في أمان، حاولوا أن يعودوا إلى سوق النصيرات وإلى مستشفى العودة، مع يعني وللتأكيد والتنويه مستشفى العودة هو المشفى الوحيد الذي يختص بحالات الولادة، بعد أن حولت إليه كل الحالات من مستشفى شهداء الأقصى ليتسع للمزيد من الجرحى، بات الوحيد للولادة. الآن هذا المستشفى منذ 3 أيام لا يعمل إلا بربع طاقته، ولا يستطيع الأطباء أن يصلوا إليه. الآن اليوم الناس ظنوا أن الأمر أصبح أفضل، ومع تراجع الآليات ذهبوا، تفاجأوا بطائرات الكواد كابتر، أصيب عدد كبير من المواطنين في الشوارع وفي جوار هذا المكان وفي السوق. أيضا الاحتلال لا زال يقصف بالمدفعية مدخل مخيم النصيرات وكذلك قصف عنيف جدا في مخيم المغازي ومخيم البريج وأطراف من قرية الزويدة. هناك شهداء اضطر الأهالي وأصحاب المنطقة أن يدفنوهم داخل ساحة مدرسة بنات المغازي الإعدادية الموجودة شرق مخيم المغازي، وعدد كبير من الإصابات ظلوا ينزفون لساعات إلى أن استطاع المواطنون عبر طرق التفافية أن يأتوا بهم إلى مستشفى شهداء الأقصى. أيضا نحن نتحدث اليوم عن انفجارات وعن مجازر في خان يونس وفي رفح، هناك مجازر ارتكبت بحق عائلة أبو ناموس.
أصيب 12 فلسطينيا في مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية. مصادر فلسطينية أشارت إلى منع جنود الكيان الطواقم الطبية من الوصول لمساعدة المصابين، مضيفة أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات في صفوف الأهالي. وفي جنين اقتحمت وحدات الكيان بلدة يعبد وقامت بمداهمة وتفتيش منازل السكان مع تنفيذ أعمال تجريف وتخريب شملت شبكات الصرف الصحي والكهرباء. هذا واندلعت اشتباكات بين الأهالي والجنود الصهاينة أسفلت عن إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال. حول شن قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في عدة مدن بالضفة الغربية، نستمع إلى التقرير التالي.
حقيقة أحداث كثيرة شهدتها مناطق الضفة الغربية خلال الساعات الماضية كانت في شمال الضفة الغربية ووسطها وجنوبها. في مدينة جنين كان هناك اقتحام خلال الساعات الماضية وتم تسجيل 6 اعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين. إذا ما انتقلنا إلى أريحة هي الأخرى شهدت اقتحام، تحديدا منطقة عقبة جبر، مخيم عقبة جبر شهد اقتحام كبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، رافقه طبعا اقتحام لمنازل المواطنين وعدد من المداهمات على الرغم من برودة الطقس، وتم تسجيل اعتقالين 2 لمواطنين وتم اقتيادهما إلى مراكز التحقيق. في جنوب الضفة الغربية هنا أيضا كان هناك اقتحام لثلاث مخيمات في مدينة بيت لحم، مخيم العزة ومخيم عايدة للاجئين وكذلك مخيم الدهيشة. حسب مصادر محلية تم تسجيل 3 حالات اعتقال من المخيمات، لكن جيش الاحتلال عندما دخل إلى هذه المخيمات اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وكان هناك مداهمات لمنازل المواطنين وتحطيم لممتلكاتهم. إذا ما انتقلنا إلى الخليل التي أنا أحدثكم منها الآن، كانت طبعا شهدت خلال الساعات الماضية مداهمات اقتحامات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. كان هناك اقتحام لبلدة الظاهرية الواقعة إلى الجنوب من الخليل وكان هناك مصادرة لأربع مركبات فلسطينية، بالإضافة إلى بلدة السموع هي الأخرى شهدت اقتحام صباح هذا اليوم من قبل أعداد كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتشار في شوارعها الرئيسية وإعاقة لحركة المرور الفلسطينيين. فيما يتعلق بالإغلاقات التي يفرضها جيش الاحتلال لا زالت على ما هي عليه، حيث أن جيش الاحتلال يشدد من إجراءاته على المداخل الرئيسية لمحافظة الخليل بشكل عام، إذ يمنع حركة المرور وفقط يسمح في بعض الساعات للمواطنين بالمرور من الشارع الرئيسي والمدخل الرئيسي الشمالي للمدينة ما يعرف بمدخل رأس الجورة. وقبل قليل مررنا من هناك وكان تواجد لجيش الاحتلال، وهذا المدخل طبعا أحيانا يغلق في وجه الفلسطينيين ولا يتمكنون من الدخول أو الخروج إلى المدينة.
قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية إن 6,000 من عناصر المؤسسة الأمنية والعسكرية في الكيان الصهيوني أصيبوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة. وأكدت الصحيفة أن حجم المشكلة التي يواجهها الكيان آخذ بالتعاظم، موضحة أن وزارة الصحة في الكيان أبلغت الكنيسة بعدم قدرتها على التعامل مع العدد الهائل من المصابين جراء الحرب مع المقاومة الفلسطينية. ووفقا لهذه المعطيات ترجح جيروزاليم بوست وصول عدد الجرحى إلى نحو 20,000 بمجرد تضمين أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم باضطرابات ما بعد الصدمة. بدأت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية أولى جلساتها بشأن الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا على الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة. ممثلة جنوب إفريقيا في المحكمة أكدت أن الصهاينة استخدموا 16 ألف قنبلة خلال أسبوع واحد ضد سكان غزة، مضيفة أن منازل السكان أصبحت مقابر جماعية لهم بسبب القصف الوحشي. واستنكرت ممثلة جنوب إفريقيا هدم الكيان أكثر من 300 ألف منزل في غزة، موضحة أن مئات الآلاف باتوا دون مأوى فضلا عن تفشي الأوبئة والأمراض مع حرمان السكان من الغذاء والمساعدات. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف نقطة الجرداح وموقع المرج بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابة مباشرة. يأتي ذلك في سياق مواصلة المقاومة عملياتها العسكرية ضد مواقع الاحتلال وتجمعاته على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، دعما لقطاع غزة وإسنادا لمقاومته وردا على اعتداءات الاحتلال على القرى والبلدات الجنوبية. في غضون ذلك شن طيران الاحتلال سلسلة غارات استهدفت أطراف اللبونة في القطاع الغربي وبلدة مروحين، فيما قصفت أطراف بلدة الخيام وبلدتي كفركلا ودير ميماس في القطاع الشرقي بالمدفعية، أسفرت عن استشهاد مواطن لبناني وإصابة آخرين. حول آخر التطورات لاعتداءات الاحتلال على لبنان نستمع إلى الإعلامي حسين عز الدين من جنوب لبنان.
يمكن أن أقول بأن جبهة الجنوب اليوم مع فلسطين المحتلة تشهد هدوءا حذرا منذ الصباح، قطعته قبل قليل بعض القذائف المدفعية التي انفجرت في أطراف بلدة حولة، بالإضافة إلى التمشيط الذي يعني يبدو مستمر من بعض المواقع وإلى جانب وبعض محيط بعض المواقع، وخاصة في مواقع رويسات العلم والسماقة وأيضا المواقع التي تعلو منطقة كفرشوبة، سيما وأن اليوم بلدة كفرشوبة تشيع أحد شهداء سرايا المقاومة في هذه البلدة، لذلك ربما يكون هذا التدبير أو التطور الذي يعني يتواجد في إطلاق النار باتجاه بعض الأحراج هو لترهيب الناس أو لثنيهم عن المشاركة كما يفعل الاحتلال عادة أثناء تشييع كل شيء. طبعا يعني ليل أمس كان حافل أيضا بالاعتداءات، كان هناك المزيد من القذائف وأيضا الغارات التي نفذتها المسيرات على بعض القرى وكانت تستهدف بعض المنازل غير المأهولة، بالإضافة إلى القصف الذي طاول بلدة كفركلا عصر أمس أو قبيلة مساء أمس وأدى إلى استشهاد أحد المواطنين من البلدة وهو مدني يعمل في ورشة للميكانيك. طبعا يعني أفنان تجدر الإشارة هنا إلى أن يعني مسؤولي المستوطنات الإسرائيلية لا سيما المنارة، هذه المستوطنة التي منذ الأمس بعض طبعا مسؤوليها يقولون بأن التدمير الذي حصل جراء قصفها من قبل المقاومة هو تدمير كبير جدا، يعني هناك مساكن استيطانية مدمرة بالكامل بالإضافة إلى مستوطنة المطلي وبعض المستوطنات التي كانت هدفا للمقاومة الإسلامية.
أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله أن المقاومة أوقعت العدو في مأزق كبير وأدخلته في حرب استنزاف حقيقية لا يعرف كيف يخرج منها. وقال الشيخ علي دعموش إن الاحتلال يتخبط على المستويين السياسي والعسكري، فالخلافات الداخلية محتدمة بين أعضاء حكومته، وجيشه الذي يتلقى ضربات المقاومة لا زال عاجزا عن تحقيق أي نتائج سواء في جبهة لبنان أو جبهة غزة، مشيرا إلى أن مأزق العدو يتعمق يوما بعد يوم وكل التهديدات والوساطات والرسائل التي تأتي إلينا لن تنفعه ولن تخرجه من المأزق الذي يتخبط فيه. تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري للهجمات التي تشنها اليمن على السفن في البحر الأحمر، وصوتت 11 دولة لصالح القرار فيما امتنعت كل من روسيا والصين والجزائر وموزمبيق عن التصويت. وأكد الجانب الروسي أن هدف هذا القرار ليس لتأمين الملاحة البحرية بل أن الغرض منه هو عسكرة المنطقة. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا رفضتا مسبقا طلبا روسيا لإضافة تعديلات على القرار الذي يدين هجمات اليمن على سفن الاحتلال الصهيوني أو المتجهة إليه. انتقد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أركان بدر استقبال رئيس السلطة الفلسطينية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في رام الله، واعتبر أن ذلك يوفر غطاء فلسطينيا لجرائم الاحتلال في القطاع والضفة الغربية، مؤكدا أن قطاع غزة بمساحته الصغيرة تحول إلى قارة تصنع المقاومة فيها المعجزات وتؤسس لاستراتيجيات.
التحية لشعبنا في الضفة ولمقاومتنا اللبنانية المظفرة في الجنوب اللبناني، وللشعب اليمني السعيد والقوات المسلحة اليمنية وللمقاومة العراقية. ما تشاهدونه من فيديوهات عن أعمال المقاومة إنما هو اليسير مما هو قائم من أعمال مقاومة لهذا الاحتلال، لهذا الغزو البري والبربري الصهيوني. وبالتالي العمليات الفدائية العسكرية واسعة جدا وشاملة جدا لكل أرض القطاع. هذا القطاع الذي لا تزيد مساحته عن 370 كيلومتر مربع تحول إلى قارة. نحن أمام قارة اسمها قارة غزة، لأنها تصنع المعجزات ولأنها تؤسس لاستراتيجيات. ما تقوم به إدارة بايدن هي محاولة لاستكمال الحملة العدوانية البربرية على شعبنا، توفير الغطاء لهذا العدوان تحت شعارات بأنه يسعى لتجنيب المدنيين من الخسائر الكبيرة. معنى ذلك أن اقتلوا أيها الإسرائيليين مئات بدل أن تقتلوا الآلاف يوميا. هي محاولات لذر الرماد في العيون لتضليل الرأي العام العالمي بأن إدارة بايدن تسعى لإيجاد مخارج لتجنيب المدنيين من الاستهداف الصهيوني المتعمد الذي يسعى الاحتلال إلى البحث عن صورة انتصار بعد أن فشل في الميدان، لأن الإسرائيلي يبدع في القتل لكنه يفشل في القتال، يقتل المدنيين لكنه يفشل أمام المقاومين، وبالتالي يعوض عن هذا الفشل بارتكاب المجازر والمزيد من المجازر.
اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي القرار الأخير لمجلس الأمن ضد اليمن لعبة سياسية، وأكد الحوثي أن الولايات المتحدة هي من يخرق القانون الدولي، مطالبا كيان الاحتلال بوقف هجماته المتواصلة على قطاع غزة والتي تقوض الحقوق والحريات والسلم والأمن الإقليميين. وتوعد عضو المجلس السياسي الأعلى بالرد على أي اعتداء قد يقدم عليه الجانب الأمريكي ضد القوات اليمنية. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري للهجمات اليمنية على السفن التابعة للكيان الغاصب أو المتوجهة إليه. أكد المكتب السياسي لأنصار الله أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد سياسة الكذب والتضليل على الرأي العام بشأن تحركاتها العسكرية في البحر الأحمر. وشدد المكتب في بيان على أن عسكرة الأمريكية البحر الأحمر هي ما يهدد الملاحة البحرية ويسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفا أن التحركات العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر غير شرعية وغير قانونية ولا مبرر لها سوى دعم الكيان الصهيوني، لافتا إلى أن تفادي التصعيد في البحر الأحمر يكون بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وغير ذلك يزيد من اتساع الصراع. للمزيد حول استهداف القوات اليمنية سفينة أمريكية في البحر الأحمر نتابع التقرير التالي.
مكر ومن الخبث، لكنه
اليمن يرفع التحدي عاليا لمواصلة أهدافه العسكرية في نصرة غزة ودعم المقاومة الفلسطينية. التهديدات التي أطلقتها الإدارة الأمريكية لم تخف اليمنيين في صنعاء، فبعد ساعات من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عاد التوتر مجددا إلى البحر الأحمر، حيث شهد اشتباكات استمرت لساعات. ورأى العديد من المحللين أن ما جرى قد يكون ردا أوليا من قبل صنعاء على استشهاد عدد من جنودها في وقت سابق. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن أن القوات اليمنية استهدفت سفينة أمريكية بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة. وفي السياق نفسه أكدت القوات اليمنية حرصها الكامل على استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات، مضيفة أنها لن تستهدف أي سفينة عدا السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة نحو موانئ فلسطين المحتلة. وأشارت صنعاء إلى أن المواقف الأمريكية والغربية والتصريحات الأخيرة لهذه الدول حول البحر الأحمر محاولة لحرف الرأي العام العالمي عن غزة وما يجري فيها من مجازر وإبادة جماعية.
الأمريكي يريد أن يفتعل معركة في البحر الأحمر، أولا ليغطي على عجز الكيان الصهيوني وفشلها العسكري والسياسي منذ بداية عملية طوفان الأقصى وحتى الآن، وثانيا ليعزز تواجده السياسي والعسكري في منطقة الشرق الأوسط.
بالإشارة إلى الهجوم اليمني، أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أن سفنها الحربية أسقطت أكثر من 20 صاروخا وطائرة مسيرة استهدفتها في البحر الأحمر، مضيفة أن الهجوم كان معقدا وأن عملية الاشتباك وإسقاط هذه الصواريخ والطائرات المسيرة استمرت لساعات. وأعلنت بريطانيا أيضا أن الهجوم الذي حصل في البحر الأحمر يعتبر أكبر هجوم حسب وصفها. إلى ذلك رأت طهران وموسكو أن تطورات البحر الأحمر مرتبطة بغزة وبالسلوك الأمريكي والإسرائيلي تجاه فلسطين. وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصاله مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن قرارات واشنطن ولندن ضد اليمن غير مبررة، وأن ما يجري الآن مجرد ذريعة لانتشار أمريكي أوسع في المنطقة.
بعث مندوب العراق في الأمم المتحدة برسالة إلى مجلس الأمن احتج فيها على الهجمات التي شنتها القوات الأمريكية على أهداف داخل الأراضي العراقية. وقال مندوب العراق في الأمم المتحدة عباس كاظم عبيد إن مسيرة أمريكية قامت في 22 من تشرين الثاني الماضي بمهاجمة أهداف داخل الأراضي العراقية في منطقتي أبو غريب وجرف النصر غرب وجنوب غرب بغداد، أسفرت عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص. وأضاف عبيد أن هذا الهجوم يعد تصعيدا خطيرا وغير مقبول وانتهاكا لسيادة جمهورية العراق، وأن الادعاءات الأمريكية ليس لها أساس قانوني. ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن توترا نشب بين بريطانيا وإسرائيل بعد بدء الشرطة البريطانية سكوتلاند يارد تحقيقا بجرائم حرب إسرائيلية على خلفية العدوان على قطاع غزة. وقالت الصحيفة إن شرطة العاصمة البريطانية لندن فتحت تحقيقا في جرائم حرب ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مضيفة أن هذه القضية تسببت في توترات دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا، مما دفع تل أبيب إلى الاحتجاج والتعبير عن استيائها من هذه الأمور. رفع مركز الحقوق الدستورية في أمريكا دعوى قضائية ضد كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بتهمة تقديمهم دعما غير مشروط للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ويقول المركز الذي يعني بالحريات المدنية أن الاحتلال والحصار المفروض على غزة والدعم الذي تقدمه أمريكا خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة. وجاءت الدعوة مرفقة بإعلان من خبير في قضايا الإبادة الجماعية يقول إن إدارة بايدن تخلت عن واجبها في منع الإبادة بموجب القانون الدولي. انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة بقاء جبهة المقاومة على أهبة الاستعداد في مواجهة الاستكبار. قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة وارتفاع أعداد الشهداء والجرحى. انطلاق أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 25.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أحبتنا، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية بالإمام الخميني التحق بحوزة سلطان آباد الدينية في إيران وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي إليها لتقوية دعائم الحوزة والمرجعية الدينية في إيران، لتكون قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. القوات السوفيتية والبريطانية اجتاحت إيران بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، وأجبرت رضا شاه على التنازل عن العرش لابنه محمد رضا شاه البهلوي الذي ستسقطه الثورة الإسلامية بقيادة الإمام روح الله الخميني في عام 1979. وفي ظل هذه الأوضاع توجهت الأنظار إلى آية الله السيد حسين البروجردي لزعامة حوزة قم الدينية، وبالفعل تم ذلك بترحيب من مرجعيات قم، ليصبح آية الله البروجردي بعدها مرجعا أعلى لجميع أتباع أهل البيت عليهم السلام في أنحاء العالم الإسلامي. آية الله البروجردي أبدى اعتراضه في عدة مناسبات على سياسات الشاه الابن المخلة بالهوية الدينية للشعب الإيراني، مما أعطاه مكانة خاصة لدى جماهير الأمة الإيرانية فضلا عن مكانته على صعيد العالم الإسلامي. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد مصطفى، أنت النجل الأكبر للسيد روح الله، عليك أن تعرف أن أباك ومعه علماء كبار ساهموا في تثبيت أركان المرجعية العليا لآية الله العظمى البروجردي الذي حظي بتأييد معظم علماء النجف الأشرف وأصبح له وكلاء في أكثر بلدان العالم.
نعم بالتأكيد. أنت يا شيخ مرتضى مطهري مقرب من السيد الوالد، وتعرف أن له إلماما كبيرا بشؤون البلاد السياسية. أتذكر عندما زار الدكتور إقبال وزير داخلية الشاه آية الله البروجردي لكسب رضاه بشأن إنشاء مجلس تأسيسي يقوم بتعديل الدستور وتوسيع صلاحيات الملك، سعى بكل الطرق لإقناع سماحته، إلا أن آية الله البروجردي أوكل إلى السيد روح الله التفاوض بشأن هذه القضية.
نعم يا سيد مصطفى، صدقت، كان هذا القرار عين الحكمة من آية الله العظمى، لأن مثل هذه القضايا لا يمكن أن يناقشها أناس لا باع لهم بالسياسة، لأن وزير الداخلية هو سياسي مخضرم ويعرف كيف يناور ويطلق الوعود دون الوفاء بها.
نعم. السيد الوالد وقف بقوة بوجه الدكتور إقبال والوفد المرافق له. وقال لهم: لا نمنحكم إطلاقا الإذن لتعديل الدستور.
أجل.
لأن ذلك سيفسح الباب للتطاول على سائر القوانين.
نعم.
وسيعطي فرصة للحكومة لإجراء تعديلات في الدستور وتغيير القوانين الأخرى متى ما اقتضت سياساتها ومصالحها.
نعم، أصدر آية الله الكاشاني بيانا من منفاه أوضح فيه أن الهدف من تشكيل المجلس التأسيسي هو تغيير الدستور، وطلب من الشعب مقاومة هذا القرار الهدام. ولكن لا أعرف إلى أين وصلت قضية المجلس التأسيسي.
أشيع أن الدكتور إقبال وبوساطة من عدد من الأشخاص استطاع خلال لقاء ثان مع آية الله البروجردي كسب موافقته حيال الموضوع.
حقا؟
نعم، فسأل السيد الوالد سماحته فأجاب إنه قبل بشرط أن لا يتعرض هذا المجلس بتاتا إلى الهوية الدينية لإيران.
وماذا فعل السيد روح الله بعد ذلك يا سيد مصطفى؟
نعم، السيد روح الله لا يتخذ موقفا ولا يقدم على أي خطوة من دون الرجوع إلى آية الله البروجردي. وهو يسعى أيضا ألا يبدي إلى العلن أي اختلاف في الرأي بينه وبين سماحة آية الله.
هذا جيد جدا.
يا سيد روح الله، أنا متحير، لماذا لا يقدم آية الله البروجردي على خطوة أساسية؟
ميرزا محمد حسين العزيز، ماذا كان عليه أن يفعل على سبيل المثال ولم يقم به؟
الشاه ضعيف، والسياسات أبيه جعلته في موقف أضعف، حتى البريطانيون والأمريكيون والسوفيت لا يقدمون دعمهم الكامل له، لو أصدر آية الله البروجردي بيانا عاما لإسقاط الشاه محمد رضا لاستطاع.
آية الله البروجردي يرى أنه لا ينبغي أن يتدخل في أمور لا يعرف عواقبها. سمعت منه مرات عديدة أنه لا يرغب في أن يكون أول شخص يعرض الحوزة في قم إلى خطر التفكك أو الانهيار. في رأيي ويريد أن يسعى جاهدا لتنظيم الحوزة وتقويتها ماديا ومعنويا.
نعم يا والدي العزيز، أنا أعتقد أن آية الله البروجردي يريد أن يثبت أركان نهضة قوية للدفاع عن الدين وحقوق الشعب، وهو يسعى لوضع خطط طويلة الأمد لضمان نجاح أي نهضة إذا قامت.
اسمع يا ولدي يا مصطفى، آية الله البروجردي يعتقد أن الحكومة في عصر غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف،
نعم،
يجب أن يشرف عليها الولي الفقيه
تأكيد.
وسلوك ومنهج سماحته حتى هذه اللحظة يوحيان بعقيدته هذا.
نعم يا والدي العزيز، أعتقد أنه يرى الظروف غير مواتية حاليا لتطبيق هذه النظرية، لأن الفقيه لا يمكنه أن يدير الدولة لوحده يا أبي، وإنما عليه أن يمتلك جسدا للدولة من أفراد نزيهين ومخلصين ومؤمنين بمعايير الدولة الإسلامية.
أجل، ورغم ذلك عرض آية الله بعض سياسات الشاه التي لا تعد سياسات جزئية وهامشية، وإنما سياسات جوهرية لنظام الشاه يا سيد روح الله.
الشيخ محمد رضا بهلوي يا ميرزا محمد حسين وعوانه في النظام نادمون على أن مرجعية عليا في قم تكونت تحت أعينهم ولم يقوموا بمنع هذا المسار. وقد سمعت أنهم يمهدون لإخراج المرجعية من إيران.
للأسف
قد صرفوا أموالا كبيرة في النجف الأشرف من شأن ذلك.
أجل.
بعد أن تزعم حوزة قم وتبوأ مرجعية عليا لأتباع أهل البيت في أنحاء العالم الإسلامي، عارض آية الله البروجردي سياسات أساسية لنظام الشاه محمد رضا بهلوي، واشترط ألا تمس أي تعديلات في الدستور والقوانين الهوية الدينية للشعب. زعامة آية الله البروجردي لحوزة قم مهدت لتحركات سياسية وثقافية ودينية كبيرة في البلاد وخارجها، وفي غضون ذلك شهدت إيران نهضة سياسية للتحرر من هيمنة القوى الأجنبية على حقول النفط، خاصة من جانب بريطانيا وما سميت بحركة تأميم صناعة النفط الإيرانية التي تزعمها محمد مصدق بدعم من آية الله كاشاني.
Thank you.
عندما أخرج الخلفاء رضا خان بتلك الطريقة المذلة تهيئت الظروف للمناضلين أكثر. رجال السياسة أصيبوا بإحباط وإرباك كبيرين في عهد رضا خان، ولكن الأوضاع تطورت كثيرا منذ ذلك الحين. وبرأيي أن على مصدق ومن معه وحتى آية الله كاشاني أن يدخل البعد الديني أكثر إلى مشروع نضالهم السياسي.
يا سيد روح الله، ماذا تقول حيال آية الله كاشاني؟
أعرف آية الله كاشاني شخصيا، وقد وجهت له انتقادا إزاء عمله كنائب في المجلس، واعتبرت رئاسته لمجلس الشورى خطأ، وقلت له إن قوته تستمد من الإسلام، ونراه يعطي أصالة أكثر للعمل السياسي، ولكنه لم يغير منهجيته، فإما لم يقتنع بكلامي أو أنه لم يستطع فعل ذلك.
وما هو انتقادك لمصدق؟
مصدق يستطيع أن يزيح الشاه، ولكنه غير جاد في تحقيق هذا الهدف. في بداية توجه رضا خان للسلطة كان رئيس الوزراء الأسبق قوام السلطنة قادرا على إبعاده، ولكنه لم يتخذ موقفا صارما حيال رضا خان. الجيش اليوم تحت إمرة مصدق، وبدلا من أن يزيح الشاه يريد إغلاق المجلس، وهذا سيسمح للشاه باستعادة قدرته، فمصدق يتصرف كمن يريد الانتحار سياسيا.
ما الخبر يا ابن أخي يا سيد مصطفى؟
يا عم، تردنا أخبار سيئة من طهران، فرئيس الوزراء مصدق كان يعتقد أن طلاب الجامعات يجب أن يتدخلوا في الشؤون السياسية ويسمح لهم بالتظاهر، أما الآن فيصدر بلاغات بمنع إقامة التظاهرات السياسية. عمله هذا يتعارض مع شعاراته الوطنية في إطلاق الحريات يا عمي.
نعم يا ولدي، سمعت كذلك أن رئيس الوزراء مصدق أبعد آية الله كاشاني وحتى بعض أصدقائه ودعاهم إلى عدم التدخل في قراراته.
يا عم، الظروف السياسية للبلاد متوترة للغاية، معارضو لائحة منح الامتيازات للدول الأجنبية يحتاجون بشدة إلى دعم رئيس الوزراء. نصحوا مصدق أن عليك أن تبدي معارضتك الصريحة لاتفاقيات يدعمها الجانب البريطاني حول الامتيازات النفطية وما يمكن الأجانب من إعادة سيطرتهم على حقول النفط في إيران.
رحم الله هذا الرجل العظيم الذي سخر كل طاقاته وإمكانياته لأجل تطوير حوزة قم الدينية.
يا سيد مرتضى، اليوم لم نلحظ السيد روح الله في مراسم تشييع آية الله البروجردي.
نعم، لم أكن اليوم في مراسم تشييع آية الله البروجردي.
لماذا؟ لا أعتقد أن عملا يعد أهم من حضور جنازة أستاذك وزعيم الحوزة يا سيد روح الله.
كنت قلقا يا سيد مرتضى من أن يقوم بعض الطلبة بتحرك لا أرغب فيه.
أي تحرك تقصد يا روح الله؟ وهل مراسم التشييع هو مكان لتحركات غير مرغوبة؟
يا سيد مرتضى، سمعت أن عددا من طلاب الفقه والأصول وانطلاقا من حبهم للسيد يريدون طرحه كمرجع، أرادوا أن يمشوا في الجنازة أطراف السيد باحترام وإجلال للفت انتباه الآخرين، فلما لم يحضر السيد روح الله لم يتحقق ما كانوا يريدون.
إذا كنت أنوي تقديم نفسي كمرجع، فلماذا كنت أحضر دروس آية الله البروجردي؟ حضوري في دروسه كان في الغالب بهدف الابتعاد عن مسؤولية المرجعية.
يا روح الله، ألا تنوي طبع رسالة في الأحكام والفتاوى الدينية بعد رحيل آية الله البروجردي؟
كلا، ليست لدي أي نية في هذا المضمار. أنا أتحرك فقط لما فيه صلاح للدين والمجتمع.
الشاه أرسل برقية تعزية إلى آية الله محسن الحكيم في النجف الأشرف، مبينا بذلك نيته إخراج المرجعية من إيران.
حوزة قم الدينية يا سيد مرتضى،
نعم،
لن تسمح له ولا لغيره بذلك.
بالتأكيد.
المهم الآن هو أن تواصل حوزة قم نهج الشيخ الحائري
إن شاء الله،
ونهج آية الله البروجردي
إن شاء الله تعالى.
توفي آية الله البروجردي في عام 1961 بعد أن تزعم حوزة قم وتبوأ مرجعية عليا لأتباع أهل البيت في أنحاء العالم الإسلامي لأكثر من 15 عاما. عرض خلالها بعض سياسات نظام الشاه محمد رضا بهلوي، واشترط في أي تعديلات في الدستور وقوانين البلاد ألا تمس الهوية الدينية للشعب الإيراني، كما مهدت زعامة آية الله البروجردي لحوزة قم لتحركات سياسية وثقافية ودينية كبيرة في البلاد وخارجها، وخرجت مدرسته الفقهية علماء دين كالإمام السيد روح الله يؤمنون بإمكانية قيام الدين بدور إحيائي ونهضوي وتشكيل دولة إسلامية. الإمام السيد روح الله وبعد رحيل آية الله البروجردي كان يتابع تطورات الحراك الوطني، وخاصة حركة تأميم النفط الإيراني التي تزعمها مصدق بدعم من آية الله كاشاني، ولكنه انتقد منهجيتهم لكونها لم تلحظ الهموم الدينية للشعب الإيراني، وتساهلت في إزاحة الشاه الذي وضع البلاد تحت الهيمنة الأمريكية عن السلطة. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة. وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
وكنت ساخطا بساعة النقم، نسيت أنه براك من عدم، وأنت أنت من بات يهتك العصر. عشت حامدا بلحظة الرخاء، وعشت جاحدا بلحظة البلاء. هكذا ترى رجوع للسماء، هكذا الرجاء. علامة هي الثناء بنور صبره وصوت شكره على الصروف والقضاء. فكله شكورا يكن لك الغفورا، وقل يشاء ما يشاء. تذيع فضله بسجدة له بها المثول والصلاة. لئن صبرتم وخذ لئن شكرتم هي المفاز والنجاة. فخذ لئن صبرتم وخذ لئن شكرتم هي المفاز والنجاة.
لآلئ ودرر. لآلئ ودرر من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. من روائع كلام الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة حسد الصديق من سقم المودة. إذا حسدك صديقك على نعمة أعطيتها لم تكن صداقته صحيحة، فإن الصديق حقا من يجري مجرى نفسك، والإنسان لم يحسد نفسه. وقيل لحكيم: ما الصديق؟ فقال: إنسان، هو أنت إلا أنه غيرك. ومن أدعية الحكماء: اللهم اكفني بوائق الثقات واحفظني من كيد الأصدقاء. وقال الشاعر: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضرة. وقال آخر: احذر مودة ماذق شاب المرارة بالحلاوة، يحصي الذنوب عليك أيام الصداقة للعداوة. وقال الإمام عليه السلام أيضا في تقلب الأحوال: علم جواهر الرجال. ومعنى هذا الحديث أنه لا تعلم أخلاق الإنسان إلا بالتجربة واختلاف الأحوال عليه. وقديما قيل: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. وقال الشاعر في هذا المعنى: لا تحمدن امرأ حتى تجربه، ولا تذمنه إلا بتجريبي. وقالوا للرجل المجرب يمدحونه: قد آل وائل عليه. وقال الشاعر يمدح: ما زال يحلب هذا الدهر أشطره، يكون متبعا طورا ومتبعا، حتى استمرت على شزر مريرته، مستحكم الرأي لا قحما ولا ضرعا. والقحم الشيخ الهرم، وضرع الجسم الضعيف.
المرسى
عنك حين ينأى القلب تمد يديك بالعطف، وحين أجري بجرمي إليك ترد الإثم باللطف. وصرت عند بلوغ الحلم أعود إليك بالشكر، وإن جفوت فمنك الصفح يبث هواك في الصدر.